بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ما جاء فيما يقوله إذا رأى الهلال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. رواه الدارمي في سننه. وعن قتادة بن دعامة السدوسي أنه بلغه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. رواه أبو داود. ما جاء في
الحمد لله رب. قوله الدعاء عند رؤية الهلال، قوله إذا رأى الهلال،
قوله إذا رأى الهلال أي هلال، لا
أي هلال،
أي هلال، لا بخصوص هلال رمضان. قوله: اللهم أهله علينا، أي أطلعه علينا،
أطلعه
علينا من الإهلال. وأصله رفع الصوت، لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بالتكبير. وذكر ابن علان في الفتوحات المكية عن أبي عبد الله الترمذي أن اليمنى السعادة والإيمان الطمانينة بالله، كأنه سأل دوامها والسلامة والإسلام، أن يدوم الإسلام ويسلم له شهره
ويسلم
له شهره. فإن الله تعالى في كل شهر فإن لله تعالى في كل شهر حكمة وقضاء وشأنا في الملكوت. قلت: وهذا مع التشريع لأمته وإظهار الفاقة لربه يبين لنا السر والحكمة في دعائه صلى الله عليه وسلم بهذا، فإن أبواله كأفعاله مبرونة بالسداد، مبرونة بالسداد وناظرة إلى الحكمة. وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بقوله: ربي وربك الله، رد على من كان يسجد للقمر من دون الله تعالى
سبحانه عز وجل. يقول ما يقوله إذا رأى الهلال: الحمد لله مكرمنا بواسع الإفضال وجزيل النوال، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد معدن الفضل والكمال، من شرف الله تبارك وتعالى وكرم له الأوصاف والصفات والخلال، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل شان وفي كل حين وفي كل حال، وعلى آله خير آل، وعلى صحبه المتلقين لفائض الإفضال والمقتدين به في المقاصد والنيات والأقوال والأفعال، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين أهل المراتب الكمال، وعلى آلهم وصحبهم وجميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكرنا الشيخ بما ينبغي أن يقال عند رؤية الهلال، وقد ربط الله تعالى بين الشمس والقمر على وجه الخصوص من بقية الكواكب، وبين الكوكب الأرض والعيش عليه وعيش الناس فيه بروابط وصلات تتعلق بمصالحهم وخيراتهم وآثار تعود عليهم في صحتهم وفي سيرهم وفي زرعهم وفي مختلف مصالحهم. فسبحان الخالق الواحد الحكيم، وجعل لشؤون البحار وامتدادها وما يكون فيها من الحركة في الماء ما بين المد والجزر رابطة بهذا الهلال وبهذا الشهر وباكتماله وبنقصه إلى غير ذلك من مختلف الفوائد، ومنها ما يتعلق بجسد الإنسان، وكان ذلك من جملة الحكم الكبيرة في اختيار الله أن يجعل الشهر للصوم شهرا من الأشهر القمرية المتعلقة ببدو الشهر إلى انسلاخه بعد اكتماله في أثناء ذلك، في فوائد تتعلق بصحة هذا الجسد ونفسية هذا الإنسان، جعلها الحق تبارك وتعالى وهو الحكيم وهو العليم وهو الخبير جل جلاله. ففي تقلب هذه الأطوار وطلوع الشمس وغروبها وبدو الهلال لطيفا في مقابلته للشمس ثم استكماله النور شيئا فشيء حتى يكتمل ليلة البدر في ليلة النصف من الشهر ثم نقصه شيئا فشيئا إلى أن يضمحل، آيات بديعات وعلامات ودلالات على عظمة هذا الخالق جل جلاله. وقد افتتنا بأنواع هذه الكواكب والآيات الموضوعة للدلالة على عظمة الخالق جل جلاله، فإن الحسن في الخلق والإكمال له مفتن لمن وقف عند الحد القصير ولم ينفذ نظره إلى ما وراء ذلك من عظمة العلي الكبير ولي التصوير والتكوير والتقدير جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك افتتن من افتتن بكوكب، وافتتن من افتتن بشمس، وافتتن من افتتن بنار، وافتتن من افتتن بحجارة، افتتن من افتتن ببقر من البقر. وحسن الصنعة والإتقان مبثوث في كل الأكوان، أحسن كل شيء خلقه، لكن لتدلك على عظمة المكون وحسن لا لتقف عندها، فالذين وقفوا عندها افتتنوا، الذين وقفوا عندها قصروا عن إدراك الحقائق وعن الاتصال بالخالق جل جلاله. جل يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن هنا جاء الدعاء عند رؤية الهلال، أي هلال كان يهل رمضان وغيره، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ويسمى هلال في الليلة الأولى والثانية والثالثة فيقال له هلال ثم قمر، ففي الثلاث الليالي الأولى يسمى بالهلال. ومن ما استعمل في مقابلة هذا الهلال الرفع، وذلك أن الهلال مرفوع وأنهم إذا رأوه رفعوا أصواتهم برؤية الهلال، والمؤمنون يكبرون إذا رأوا الهلال، فاستعمل الإهلال لكل رفع صوت بأنواع الذكر والتسبيح، ومنه الإهلال بالحج والإهلال بالعمرة، رفع الصوت بالتلبية للدخول في الحج أو في العمرة إلى غير ذلك. يقول إذا رأى الهلال قال اللهم أهله أطلعه علينا من الإهلال، وأصله الصوت يرتفع، قال أهله علينا يعني أدخله علينا، كما جاء في لفظ آخر في لفظ آخر أدخله علينا واجعله لنا في أيامه ولياليه مقرونا باليمن بالسعادة والإيمان الطمانينة، يعني زيادة في الإسعاد منك والإمداد بقوة الإيمان، فإنها مهمة الحياة أن يقوى إيمانك، وهذا فائدة كل يوم تمتع به وتدركه من حياتك، أن يزداد إيمانك ويقوى يقينك بهذا الإله، هذه فوائد الأيام والليالي. فمن لم يحصل ذلك فقد خسر الأيام وقد خسر الليالي وقد خسر الأوقات وقد خسر العمرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالخبر كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم، فإنما فائدة الأيام تلك الزيادة
وخصوصا من أعلى شيء وهو الإيمان، فلا ينزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين ولا أعلى من اليقين، أعظم الأعطيات التي يعطاها الخلق إيمانهم بهذا الإله جل جلاله. وعلى قدر قوته يكون التنعم في الآخرة بأنواع النعيم، من القبر إلى الحشر إلى الجنة، مراتب النعيم على قدر قوة الإيمان بهذا الإله الرحمن. زادنا الله إيمان في كل آن وفي كل شان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أهله علينا، يقول نبينا، باليمن والإيمان. الله قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن يخلف بعضه بعض لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والتذكر والشكور من أقوى زيادة الإيمان، أقوى أسباب زيادة الإيمان، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيتعاقب الليل والنهار لذلك. وجعلنا آية وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول نبينا: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة من الآفات والعهاد، فإن أنواع ما يصاب به الناس الأوقات والأشهر والأيام ظروف له، وفي كل شهر يبرز الله أشياء، كل يوم هو في شأن، فتبرز شؤون يبديها ولا يبتديها. فيقول أهله علينا بالسلامة، سلمنا مما تجعل في هذا الشهر من السوء أو المكروه أو المحذور أو الآفة أو الضر، وبالسلامة والإسلام، كمال الاستسلام والزيادة من الإسلام. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه فبارك لنا فيه فبارك لنا فيه. وهكذا كل يوم من أيام الشهر يكون فيه بركات، ومن ضعفت له البركة في كل يوم يزداد يمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما. يقول: ويسلم له شهر، فإن لله تعالى في كل شهر حكمة وقضاء وشانا في الملكوت يبرزها، كل يوم هو في شأن، شون يبديها ولا يبتديها. لما جاء بعض المبتدعة يريد أن يشكك في معنى قول كل يوم هو في شأن، وهي ما يبرزه الحق، كما قال في الآية الأخرى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخافض رافع مقدم مؤخر. هذه شؤون في الكون يبديها سبحانه وتعالى بحكمته. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما قال يتداولونها بينهم، نداولها بين الناس سبحانه عز وجل. فالدولة دولته والأمر أمره جل جلاله. قال: فجاء هذا المبتدع وطلع على المنبر ويقول للناس: ما معنى كل يوم وفي شان، ويريد أن يشبه ويلبس بشيء من بدعته. فقام بعض الصلحاء كان عنده في المسجد، قال: أنت سائل الآن أم مجيب؟ قال: سائل. قال: السائل انزل تحت. إيش هذا تطلع فوق المنبر تقول سائل؟ انزل. نزل، طلع الشيخ على المنبر، قال: عما تسأل؟ قال: أنا أسأل عن معنى كل يوم في شأن، وأسألكم في أي شأن هو من شؤونه اليوم. قال الشيخ: إن ربنا كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها، وهو اليوم في شأنه يرفع أقواما ويخفض آخرين، كما رفعني إلى هذا المكان وخفضك وأخرجك إلى هذا إلى أن تنزل تحت. سكت ساكت، ما عاد عرف كيف يقول ولا كيف يجوب جل جلاله وتعالى في علاه. فقال: أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، يقول للهلال ربي وربك الله، رب كل شيء. يقول فيه تشريع لأمته، إظهار الفاقة لربه، ويبين السر والحكمة في دعائه، فلأن أقواله وأفعاله كلها مقرونة بالسداد، سد ما يكون وأحكم ما يكون في أفعال جميع العالمين. أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أسد ما يكون وأحكم ما يكون، وأرفع ما يكون وأشرف ما يكون، فهو الأمين المامون صلى الله عليه وسلم، وناظرة إلى الحكمة في إخبار ربي وربك الله، رد على من يسجد للقمر والشمس، قال لا تسجدوا للشمس ولا ليل واسجدوا لله الذي خلقه، لله الذي خلق ربي وربك الله. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أنا وإياكم مربوبين وعبيد لهذا الإله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، إنما غروا أنفسهم فقط وبعد ذلك كلهم يذهبون. فللذين غرهم المال يجدون شيئا من المال ينقد، لا في البرازخ ولا يوم المحشر. والذين اغتروا بالتكنولوجيا يرون أن شيئا من التكنولوجيا يصادفونه ينقد ولا يفيد ولا يغيث، لا في البرازخ ولا في المحاشر. وللذين اغتروا بالفضائيات ولا بالفضاء ولا بالجيولوجيا في علم الأرض ولا في البحار يجدون أن شيئا من ذلك يجدي أو ينقد، لا في البرازخ ولا في المحاشر، ولا يجدون إلا الله. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فيا فوز العاملين لله والمراقبين لله والمعظمين لله والمتأدبين مع الله والقاصدين وجه الله والمقبلين على الله. ويا ويح المعرضين عن ربهم، أنا مقبل على أي شيء، أي شيء كائن ما أي شيء كائن ما كان، رئاسات أموال جاهات أغاني ألعاب شهوات قصور ديار طيارات سيارات أسلحة جنود أي شيء كان، ليس فيها شيء يغني عن الله ولا يفيد صاحبه من عند الغرغرة فما بعدها ولا قبلها إلا بإذنه. وأكثر المعتمدين عليها يذبحون بها وهم في الدنيا ويتضررون بها وهم في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا، وأقصى مرادي رضاك الدائم، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ربي وربك الله. ويقول هلال خير ورشد، هلال خير ورشد يعني تفاؤلا ودعوة أن يجعله الله كذلك. ثلاث مرات آمنت بالله الذي خلقك، ثلاث مرات آمنت بالله الذي خلقك، آمنت بالله الذي خلقك، تثبيت لقواعد الإيمان والصلة بالرحمن جل جلال، وأن جميع الأكوان دلالات وعلامات وآيات تدل عليه وتشير إليه سبحانه وتعالى، فيحجب بها من حجب والعياذ بالله تعالى، ويتنور من تنور، فتصير كالزجاجة لا تحجب ما وراءها، فيشهد وراءها قدرة لقادر وإرادة لمريد وتكوين لمكون وصناعة لصانع وتصوير لمصور وتقدير لمقدر، وراء كل ذرة من الكائنات هذه الأسرار وهذه الشؤون، لا إله إلا الله. فهكذا ينبغي أن نتعامل مع الأهلة ومع الكواكب والنجوم بأصنافها المختلفة. قبل فترة كان انتاب قلق بعض الذين يرون أنهم متقدمون في الاطلاع العلم ويرون كوكبا يخر يخشى أن يصطدم بالأرض، يا سكانا في الأرض يا أرض ومن عليها ويا كواكب لكم مسير لكم مكون لكم مقدر، لم يصطدم كوكب بكوكب حتى يأتي الوقت، حتى يأتي اليوم إذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، إذا القبور بعثرت. بعدين يقول الحمد لله عدة، بعد يقول إلا هذا يجي بعد كل ما 100,000 أو مليون سنة يمر، المكون غيركم، إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك، وأنت باطلاعك على هذا كان هذا وسيلة لك لأن تهتدي إلى الله الخالق. ما أقبح حالكم، ما عرفت خالقك إلى اليوم؟ وأنت باطلاعك هذا لا تستطيع أن تقرب الأرض منه ولا تبعدها، ولا تبعد الكوكب ولا تقربه، يمر بطريقه. وإيش تعمل أنت وإنت وهو؟ إيش تعملون؟ حسبك الله، آمن بالذي خلقه وخلقك، وادخل إلى دائرة محمد تنجو من النار. ما غرور إن طلعت وإن جيت إلى المناظير حقيقة، وبعدين أنت والمناظير حقك وذا الكواكب إلى فين؟ إلى فين؟ وإلى أين؟ وإلى أين تصل؟ يا جاهل من خلقه؟ يا جاهل لماذا خلق؟ من أجهل منك؟ ها؟ أقل واحد من أهل الإيمان أشرف وأرفع منك، يعرف لماذا خلق، يعرف من الذي خلقه. أنت تجهل الأساسيات، طلعت الفضاء وبعدين إيش طلعت؟ فاضي، جيت فاضي، طلعت الفضاء وجيت فاضي، إيش معك أنت والفضاء؟ خلقك الفضاء؟ ترجع إلى الفضاء؟ ها؟ يسعدك الفضاء؟ ينعم عليك الفضاء؟ يحسن خاتمتك الفضاء؟ ينجيك من العذاب الفضاء؟ ولا شيء. فإيش عملت؟ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. واللعب أيضا له وقت، يكمل يكمل اللعب، تعال بعدين خذ النتيجة حقك يا لعاب. يا من لم تعرف رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا يقول ينبغي أيضا التأهب لقدوم رمضان على وجه الخصوص. لا يقول أيضا الحمد لله ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان، فإذا رأى هلال ذي الحجة يقول الحمد لله ذهب بشهر ذي القعدة وجاء بهلال ذي الحجة، إذا رأى هلال المحرم قال الحمد لله الذي ذهب بشهر ذي الحجة وجاء بهلال أو جاء بشهر المحرم، وهكذا. ثاني الكواكب والأزمنة والأشهر والأمكنة مخلوقة مربوبة مملوكة، والملك الله، نعم الملك.
قرأ هلال خير ورشد إلى آخره، هو بالتكرار ثلاثا، قال في الفتوحات والتكرار للاعتناء بالمقام، والثلاث لأنها آخر القلة ومبدأ الكثرة. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. التأهب لقدوم شهر رمضان، قلت وكما أنه يطلب من المكلف الدعاء عند رؤية الهلال فكذلك ينبغي قبل ذلك أن يتأهب لقدوم شهر رمضان، وأن تستبشر النفس بقدومه، وأن تستشرف لنظره استشراف الحبيب لقدوم حبيبه العزيز الغائب من سفره. فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يستشرف لهلال إلا هلال رمضان، وكان إذا نظر إليه قال اللهم أدخله علينا بالسلامة من الأسقام والفراغ من الأشغال، وربنا فيه باليسير من النوم.
كان سيدنا علي له اعتناء خاص بهلال رمضان ويستشرف له ويحب أن يشاهده، كان إذا نظر إليه قال اللهم أدخله علينا، ففيه تفسير لقول النبي اللهم أهله علينا، واللهم أدخله علينا بالسلامة من الأسقام والفراغ من الأشغال المشتغل بغيرك، ورضنا فيه باليسير من النوم. يقول سيدنا علي ما تخلينا ننام كثير في رمضان، يعني يقول رضينا فيه باليسير من النوم لنغنم ساعات وأيامه وننام بقدر الضرورة، قدر الضرورة والحاجة. رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان. بعده فيه استعداد النبي لرمضان من أيام رجب، من أول رجب في استقبال وتهيئ واستعداد أول إذا هل هلال رجب، قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان، فتشوف والتفات واهتمام من أول رجب بقدوم رمضان. وهكذا كان المؤمنون في تعظيمهم لشعائر الله وصلتهم بحقائق الدين، وكانوا ينتشر هذا حتى تجدوا في صبيانهم ويعرفون قرب رمضان، يقولون قريب يجي رمضان ورمضان ورمضان، ويشلون أشعارهم أناشيدهم كنا اسمع يقولون رمضان جاء يا حيابه يشلوا الأولاد المشلات في الشوارع في وإذا جاء يعم السرور والفرح الكبير والصغير بمظاهر الصوم. حتى الأطفال اللي ما يصومون عندهم ما أدركوا وقت الصوم يجون تحت مسجد من المساجد في العصريات ويجلسون هناك يتلاعبون بينهم حتى يدن والمغرب يخرجوا لهم من من التمر فطور الصائمين يقسمون عليهم وكذا كل واحد يرجعون حس الشهر حس الصيام حس الشعيرة هذا موجود منتشر بين الصغار والكبار. اليوم استلموا الكثير منهم قنوات وغيرها وصلحوا لهم شيء كراتين وشيء كرتنة وشيء غيرها من الفوازير والفوزرة وما إليها من الأشياء التي ربما دخل فيها ما دخل من الإخلال بالمسار وبالأفكار. والله يصلح أحوال المسلمين ويوقظ قلوبهم ويحيي أرواحهم بصدق الفهم للحقيقة واتباع خير الخليقة. بعد قرأ
ما جاء في تبيت النية عن أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد الترمذي وأبو داود النسائي وابن ماجه. قال الحافظ ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان
وابن حبان.
معنى تبيت النية للصوم قوله في تبيت النية التبيت هو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل وأول وقتها غروب الشمس. وصفة النية أن ينوي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع موقنا بوجوبه محتسبا أجره عند الله تعالى. ولا يشترط الإتيان بالنية أول الليل ولا يضر ما يحدث بعد النية من أكل أو شرب أو جماع قبل الفجر.
النية للصيام إشارة إلى وقوع في أي جزء من أجزاء الليل كما هو عند جماهير العلماء وينوي الإمساك عن جميع المفطرات محتسبا الأجر موقنا بالوجوب. ولا يشترط أن تكون أول الليل ولا آخره ولا يضر ما يحدث بعد النية من أكل وشرب خلافا لمن قال ذلك بأنه بعد أن ينوي لا يتناول مفطر. ولكن ينبغي إذا أكمل سحوره وانتظر الفجر مجتنبا للمفطرات أن يجدد النية من باب الزيادة والكمال إلا فيكفي أي وقت استحضر فيه النية. ولذا جرت العادة في المساجد هنا أن يذكروا بالنية من عند الغروب بعد صلاة المغرب مباشرة يذكرون حتى من نسي بعد ذلك طول الليل فقد نوى ثم يذكرونهم في وسط الليل بعد صلاة التراويح يذكرونهم بالنية وهكذا. وكان واحد يقرأ أذكار الفجر آخر الليل قريب الفجر شيخ حسين بن أحمد عرمان عليه رحمة الله في مسجد ثموس المشهور وثم في أثناء الأذكار مع قرب الفجر يقول نويت صوم غد في الميكروفون يذكر بالنية من شان تكون آخر شيء ما عادش بعدها مفطر تناول مفطر يكون قبل الفجر. وهكذا جرت عادات الصالحين مربوطة بالدين والسنن والآداب. قرأ
حكم تبييت نية الصوم وآراء العلماء قوله من لم يبيت الصيام أي نيته فلا صيام له فهو دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بالنية وأنه لا بد أن تكون مبيتة ولأن الصوم عمل والأعمال بالنيات. وهذا ما ذهب إليه الإمام عبد الله مالك بن أنس
أبو عبد الله مالك بن أنس
والإمام محمد بن إدريس الشافعي إلا أن الإمام الشافعي يرى النية لكل يوم على انفراده كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ونظر المالكية إلى أن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة تجب في العام مرة كالزكاة وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى جميع الشهر. ويطلب عند المالكية استحبابا التبييت كل ليلة مراعاة للخلاف
وكما هو عند غيرهم من الأئمة الأربعة إذا وجد خلاف في مسألة راعوا فيه ذلك الخلاف واستحبوا لأتباعهم أن يتداركوا الأمر ويتمموا فيقولون الخروج من الخلاف سنة. فالتبييت تبييت النية من الليل لازم عند الأئمة الأربعة في الفرض، وإنما اختلفوا في النفل. ثم أنه لكل ليلة عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة وشافعي وأحمد بن حنبل، لابد كل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة. وقال الإمام مالك الشهر كله عبادة واحدة، فإذا صام نوى صوم الشهر كله فقد صح، وينوي صيام الشهر كله مثل الحج، أعمال متفرقة وهو عبادة واحدة، فينوي الدخول في الحج وخلاص العاد ينوي بعدين، لا عند الطواف ولا عند الوقوف ولا عند السعي ولا قد كفى نية الحج. فهكذا مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، قال الأئمة الثلاثة بل يجب لكل ليلة، ولهذا استحب المالكية أن يبيتوا لكل ليلة خروجا من الخلاف. اقرأ.
قال الإمام النووي في شرح المهذب: قال الإمام الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: لا يصلح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية، والمندوب بالنية، وهذا لا خلاف فيه عندنا.
كيف لا يصلح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية؟
لا يصلح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية.
أيوة.
وهذا لا خلاف فيه عندنا.
فلا يصح.
فلا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بالنية، ومحل النية القلب، ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب التلفظ مع القلب، وتجب كل يوم سواء رمضان وغيره، وهذا لا خلاف فيه عندنا. فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول، وهل تصح لليوم الأول؟ فيه خلاف، والمذهب صحتها له، وتبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب.
وأي ليلة قال نويت صوم جميع رمضان فهي تصح لليوم، اليوم واحد، اليوم المقبل هذا. نعم.
وعن أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. تبييت النية في صوم التطوع. وقال الشيرازي في المهذب: وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال. قولها: أهدي لنا حيث بفتح الحاء المهملة، وهو الأقط مع السمن والتمر.
فيحاس حيث يعصد عصيدة تكون أقط سمن تمر.
قوله: فإني إذا صائم يحتج به من يجيز إحداث نية صوم التطوع نهارا كالحنفية والشافعية. قال الإمام أبو عبد الله الأبي عن القاضي عياض: ولا حجة في ذلك لأنه أصبح صائما، وإنما سأل لأنه ضعف عن الصوم فأراد الفطر، فلما لم يجد بقي على صومه، أو يكون سؤاله ليعلم هل عندهم ما يحتاج إليه عند الإفطار فتسكن نفسه ولا يتعلق باله باكتساب، أو يكون معنى إني صائم لم آكل بعد شيئا.
وتعرف هذه التأويلات ترجع إلى نظر الناظرين فيها، ومقام النبوة فوق الكثير منها. اقرأ.
قلت: وحاصل الجواب أن هذا الدليل لما كان يتطرقه الاحتمال لم يستقم به الاستدلال، وفيه أن الاحتمال البعيد غير منظور إليه في باب الاعتبار، ويمكن أن يقال من طرف المالكية إنه عليه الصلاة والسلام بيت النية، على أن في بعض الروايات عن عائشة: إني كنت أصبحت صائما. والأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين فرض وتطوع.
فقال المالكية والحنابلة: لابد من تبييت النية سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. وقال الشافعية والحنفية: الحنابلة والمالكية قالوا لابد من تبييت النية سواء كان فرضا أو نفلا، وقال الحنفية والشافعية إن كان الصوم فرضا لابد من تبييت النية من الليل، وإن كان نفلا يجوز أن يحدث النية بعد الفجر وبعد الإشراق إلى الزوال. سدران بقوله هل عندكم من غداء، والغداء اسم ما يتناول قبل الزوال إلى الزوال. وقال غيرهم من غير الأئمة الأربعة أن حتى بعد زوال تصح النية، وهي أقوال ضعيفة. اقرأ
ما جاء في فضل الصوم
بعد
ما جاء في فضل الصوم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي
وأنا أجزي به
وأنا أجزي به الصوم
والصيام جنة
والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قتله فليقول إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فمن صائم أطيب عند الله من ريح المسك لصائم فرحتان يفرحهما إذا أطار فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه رواه البخاري ومسلم.
نعم.
في رواية للبخاري يترك طعامه وشربه وشهوته من أجلي أصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها.
زعل الشرح.
الصوم لا يدخل رياء قوله قل عمل ابن آدم إلى آخره اختلف العلماء في تفسير هذا مع أن الأعمال كلها لله تعالى وهو الذي يجزي بها على أقوال من الصحيح أن معنى ذلك يرجع إلى أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. قال في الفتح حكى ذلك المازري ونقله القاضي إياد عن أبي عبيد ولفظه في غريبه قد علمنا أن عمل البر كلها لله تعالى وهو الذي يجزي بها فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم ليس بالصيام رياء وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس. هذا وجه الحديث عندي.
واحد من معاني يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لي لا يكون إلا خالصا لله تعالى يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه ما يتأتى المراء بذات الصوم نفس الصوم ولكن بإظهاره ممكن يرأي بإظهار الصوم بكلام الصوم، لكن ذات الصوم نفسه ما يقدر يرأيه بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا واحد. وكذلك توجه باطلا بأنواع العبادات لغير الله من قبل المشركين، فاستعملون هيئات الصلاة من ركوع وسجود لأصنامهم، يستعملون البذل للأموال والذبح من أجل أصنامهم وآلهتهم، ويستعملون قصدها والمجيء إليها من بعيد والحج إليها من أماكنهم المختلفة، ولكن ما يستعملون الصوم من شأنها، يصومون لها ما يعبدون الصوم، صوم للصنم ما قد حصل عندهم، ايش يصوم للصنم هذا؟ ما يعرفون صوم للصنم، ما يتقرب بهذه العبادة إلا للحق تعالى، ولا يكون في ذاتها الرياء، إنما يكون يتطرق الرياء إلى إظهار التحدث به وما إلى ذلك، أما نفس الصوم بين العبد وبين ربه جل جلاله وتعالى في علاه. إلا الصوم فإنه، والخلاصة من هذه الأقوال وغيرها أنه أضيف إضافة تشريفية إلى الرحمن لمكانته. اقرأ.
قال الحافظ وقد روى الحديث المذكور البيهقي في شعب من طريق أبيل وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه الصيام لا رياء فيه قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به وهذا لو صح لكان قاطئا للنزاع. ومعنى النفي في قوله لا رياء بالصوم أنه لا يدخل الرياء بفعله وإن كان قد يدخل الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية فدخول الرياء بالصوم إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها.
أيش عمل؟ يقوم يصلي قدامه، يتصدق قدامه مشان يشوفونه، لكن صم قدامه، كيف صم قدامه؟ كيف تصوم؟ تخبر بس أنك صايم هذا يمكن، أما تجيب الصوم قدامه كيف تجيب الصوم قدامه؟ هذا فهذا هو يتطرق فيه الرياء. وذكر الإمام الغزالي في الإحياء وجهين، الوجه الأول أن مرجعه إلى الترك والكف، وهذا بين العبد وبين ربه، والوجه الثاني أنه يتعلق بإقفال الأبواب على العدو الشيطان، لأنه بواسطة هذا الجوع يتضيق قدرة الشيطان على إذلال ابن آدم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع، فلما كان مرتبط بهذا الأصل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اقرأ.
معنى تخصيص الصوم لله عز وجل. قال في الإحياء: إنما كان الصوم لله عز وجل ومشرفا بالنسبة إليه، وإن كانت العبادة كلها له كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له بمعنيين. فذكر التأويل السابق ثم قال: والثاني أن الصوم قهر لعدو ألد، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله تعالى الشهوات، وإنما تقوى بالأكل والشرب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله تعالى. قلت: والحديث المذكور متفق عليه، ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد في الإحياء متصلا به: فضيقوا مجاريه بالجوع. ولا تعرف هذه الزيادة في كتب الحديث، فمن ثم قال الزبيدي: وأنا أظن أن هذه الزيادة وقعت تفسيرا للحديث من بعض رواته، فألحقها به من روى عنه. انتهى. وأنا أجزي به
عليه. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.